الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 96 من سنن ابن ماجة، وهو الرابع من كتاب إقامة الصلاة والسنة، فيها باب الجهر بالآية أحيانا في صلاة الظهر والعصر، حتى لو جهر في صلاة العصر في جميعها وفي صلاة الظهر في جميعها فالصلاة صحيحة. قال ابن قدامة في المغني: الجهر في مواضع الجهر والإسرار في مواضع الإسرار لا خلاف في استحبابه، وقد ثبت ذلك بنقل الخلف عن السلف. فإن جهر في موضع الإسرار أو أصر في موضع الجهر ترك السنة وصحت صلاته، إلا أنه إن نسي فجهر في موضع الإسرار ثم ذكر في أثناء القراءة بنى على قراءته، وإن أصر في موضع الجهر ففيه روايتان: إحداهما يمضي في قراءته والثانية يعود في قراءته على طريق الاختيار لا على طريق الوجوب، انتهى. ويلزمه حتى سجود السهو. قال النووي: في المجموع لو جهر في موضع الإسرار أو عكس لم تبطل صلاته ولا سجود سهو فيه، ولكنه ارتكب مكروها. هذا مذهبنا. وبه قال الأوزاعي وأحمد في أصح الروايتين، وقال مالك والثوري أبو حنيفة وإسحاق يسجد للسهو، انتهى. قال الأول أصل، لأن السهو في الأفعال لا في الأقوال. قال أبو السند المتصل: حدثنا بشر بن هلال الصواب، قال حدثنا يزيد بن زريع، قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بنا في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر ويسمعنا الآية أحيانا، وفي بعضها يقرأ من سورة قاف والذاريات، سيأتي بعد هذا. خرجه البخاري 759 ومسلم 451 وأبو داود 798 والنسائي في المجتمع وأحمد 22520، والشاهد من الحديث أنه يسمعهم الآية بعد الآيات من سورة لقمان والذاريات ومن غيرها. قال وسنة المتصل: حدثنا عقبة بن مكرم، قال حدثنا السلم بن قتيبة الشعيري عن هشام بن البريد عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا الظهر فنسمع منه الآية بعد الآيات من سورة لقمان والذاريات، لأنه صلى الله عليه وسلم كان ربما يقرأ من المفصل في أكثر قراءاته، ويقرأ من غيرها كما هو الحال هنا. لقمان ليست من المفصل والذاريات من المفصل. خرجه النسائي. باب القراءة في صلاة المغرب. سند متصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن أمه قال أبو بكر بن أبي شيبة وهي لبابة من الفضل أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالمرسلات عرفا، بل هي آخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة بالمرسلات عرفا. خرجه البخاري 4429 ومسلم 462 والترمذي 308 والنسائي أيضا. ذهب حميد وعروة بن الزبير وهشام بن عروة الشافعي والظاهرية إلى أن الأحسن أن يقرأ المصلي في المغرب بالسورة التي قرأها صلى الله عليه وسلم نحو الأعراف والطور والمرسلات ونحوها، هذا على الأحيان. وقال الترمذي: ذكر عن مالك أنه كره أن يقرأ في صلاة المغرب بالسور الطوال نحو الطور والمرسلات. قال الشافعي: لا أكره، بل أستحب أن يقرأ بهذه السور في صلاة المغرب. قال ابن حزم المحلى: ولو أنه قرأ في المغرب بالأعراف أو المائدة أو الطور أو المرسلات فحسن. نعم، قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالأعراف، وفي حديث جبير بن مطعم قرأ في المغرب بالطور، وفي حديث من الفضل هنا قرأ بالمرسلات. لكن هناك حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في العشاء بوسط المفصل، ويقرأ في الفجر بطول المفصل. وقال النخعي والثوري عبد الله بن مبارك وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد ومالك وأحمد وإسحاق أن المستحب أن يقرأ في صلاة المغرب من قصار المفصل. وقال الترمذي: على هذا العمل عند أهل العلم، والمفصل السبع السابع سمي به لكثرة فصوله، وهي من سورة محمد، وقيل من الفتح، وقيل من قاف إلى آخر القرآن، وقصار المفصل من لم يكن إلى آخر القرآن، وواسطه من والسماء ذات البروج إلى لم يكن. المهم المسألة واسعة، فمنهم من ذهب إلى أن الأصل في المغرب التطويل، ومنهم من ذهب إلى أن الأصل في المغرب التقصير، ومنهم من قال على التنوع. وحجة من ذهب إلى أن الأصل التطويل استدل بإنكار زيد بن ثابت على مروان بن الحكم، والجواب أن مروان بن الحكم إنما يعني اتخذ هذا ديدنا في جميع الصلوات، فلهذا أنكر عليه زيد بن ثابت، إلا فقد ثبت القراءة بهذا وهذا. قال أبو سنة المتصل حدثنا محمد بن الصباح قال أنبأنا سفيان عن الزهري عن محمد بن جبير مطعم عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. قال جبير في غير هذا الحديث لما سمعته يقرأ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون إلى قول فليأتي مستمعون بسلطان مبين كاد قلبي أن يطير. وهذا كان في السنة الكم؟ في السنة الثانية من الهجرة في غزوة بدر. وقراءة بالمرسلات هي قبل موته آخر صلاة صلاها جماعة بالناس. حديث أخرجه البخاري 1854 ومسلم 463 وأحمد 16935. قوله كاد قلبي يطير قال الحافظ بيتك أنه انزعج عند سمع هذه الآية لفهمه معناها ومعرفته ما تضمنته ففهم الحجة فاستدركها بلطيف طبعه. وذلك من قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم الخالقون قيل معناه ليسوا أشد خلقا من خلق السماوات الأرض لأنها خلقت من غير شيء أي هل خلقوا باطلا لا يؤمرون ولا ينهون. وقيل المعنى أم خلقوا من غير خالق وذلك لا يجوز فلا بد لهم من خالق وإذا أنكروا الخالق فهم الخالقون لأنفسهم وذلك في الفساد والبطلان أشد. المهم أنه انتهى استدل بهذه الآية على إفراد الله عز وجل بالعبادة ووقع الإيمان في قلبه. قال حدثنا أحمد بن بديل ضعفه بن عدي قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. ضعيف لما تقدم. باب القراءة في صلاة العشاء في السنة المتصل حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان قال أنبأنا سفيان بن عيينة حاوى حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة الهمداني جميعا عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت خاص الشيعة عن براء بن عازب رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة قال فسمعته يقرأ بالتين والزيتون. كان هذا في سفر كما بعض الروايات. خرجه البخاري 767 ومسلم 464 أبو داود 1221 والترمذي 310 والنسائي وأحمد 18503 والتين والزيتون من وسط المفصل القريبة من قصاره إلا أنها بالعد محسوبة هكذا. قال أبو سعيد المتصل حدثنا محمد بن الصباح قال أنبأنا سفيان حاوى حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا ابن أبي زائدة جميعا عن مسعر عن عدي بن ثابت عن البراء مثله قال فما سمعت إنسانا أحسن صوتا أو قراءة منه. ما أذن الله لشيء ما أذن النبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وفي السنة المتصل حدثنا محمد بن رمح قال أنبأنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر أن معاذ بن جبل رضي الله عنه صلى بأصحابه العشاء فطول عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا أغشى واقرأ باسم ربك أي بوسط المفصل. رجاه مسلم 465 والنسائي وأحمد 14307. باب القراءة خلف الإمام. وهذا من المهمات إذ أن قراءة الإمام لا تجزي عن قراءة المأموم لا سيما الفاتحة. والله عز وجل يقول لجميع المصلين فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ما تيسر من القرآن وهو الفاتحة حيث قال لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب حديث عبادة وسيأتي. وقال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام حديث أبي هريرة رضي الله عنه وسيأتي. وهكذا فلا تقرأوا إلا بفاتحة الكتاب. وأما الاستدلال بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين في قصة المسيء في صلاته ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن أنه يجزئ غيرها عنها فلا، لأنه قد جاء من طرق حديث رفاعة بن رافع التصريح بقراءة الفاتحة وقد ألها البخاري رحمه الله جزء في القراءة خلف الإمام. وهكذا البيهقي له جزء في القراءة خلف الإمام. وهكذا ابن القيم له مؤلف في القراءة خلف الإمام. وكل ذلك للخلاف في هذه المسألة. وقد بوب البخاري في صحيحه وساق من الآثار والأدلة ما يدل على تعين القراءة خلف الإمام. وأما حديث من كان له إمام فصلاة الإمام فقراءة الإمام له قراءة فقد ضعفه البخاري رحمه الله تعالى كما في كتابه المذكور. وأما حديث لعلكم تقرؤون خلفي قالوا نعم يا رسول الله إن لنفعل جاء في بعضها فلا تفعل وجاء في بعضها فلا تفعل إلا فاتحة الكتاب فلا تفعل إلا فاتحة الكتاب فدل على أن النهي أن يقرأ مع الإمام في الجهرية بغير الفاتحة، أما في السرية فله أن يقرأ ما شاء، لكن الآن في الجهرية. هذا ملخص هذه المسألة. وما استدلوا به من عدم تعين الفاتحة بمثل حديث أبي بكر زادك الله حرصا ولا تعد، فدلالته غير صريحة وإن كان صحيحا. قد يقول القائل لا تعد إلى الركوع خلف الصف، لا تعد إلى يعني هذا الفعل الذي فعلته. حتى قال ابن حزم كيف يستدل بحديث قد قال له لا تعد، أي لا تعد إلى هذا الفعل. وبعضهم استدل باللفظة أنها لا تعد له، لكن الأظهر الأول. قال أبو سند متصل حدثنا هشام بن عمار وسهل بن أبي سهل زنجلة وإسحاق بن إسماعيل قال حدثنا سهل بن عيينة عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عباد بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. وقال بعضهم لا صلاة يعني تامة، وإلا فالصلاة صحيحة، الصحيح أنها لا صلاة. فاتحة الكتاب ركن من أركان الصلاة، تركها متعمدا سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا بطلت صلاته، وإن تركها ناسيا لزمه إعادة الركعة التي لم يأتي بها فيها. بفاتحة الكتاب جاء بأم القرآن، جاء بغير ذلك من الأسماء. الحديث أخرجه البخاري 756 ومسلم 394 وأبو داود 822 والترمذي 247 والنسائي وأحمد 22677، وهو أصل في هذه المسألة لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. لو قال لك قائل بأقوال أو بكذا أو بكذا كله قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة، قال ابن العربي في أحكام القرآن والعلماء هنا في ذلك ثلاثة أقوال: الأول يقرأ إذا أسر الإمام خاصة، قال ابن القاسم الثاني، قال ابن وهب وأشهر في كتاب محمد لا يقرأ، الثالث قال محمد بن عبد الحكم يقرأها خلف الإمام فإن لم يفعل أجزاءه كأنه رأى ذلك مستحبا. والأصح عندي وجوب قراءتها فيما أسر وتحريمها فيما جهر إذا سمع قراءة الإمام لما فيه من فرض الإنصات لا هو الاستماع لقراءته، فإن كان منه في مقام عيد فهو بمنزلة صلاة السر. الترجيح ليس بصحيح لأن الله قد أذن بالقراءة فيها. قال ابن قدامة في المغني قراءة الفاتحة واجبة في الصلاة وركن من أركانها، لا تصح إلا بها في المشهور. عن أحمد نقله عنه الجماعة وهو قول مالك والشافعي، وروي عن عمر بن الخطاب وعثمان بن أبي العاص وخوات بن جبير رضي الله عنهم أنهم قالوا لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب. وروي عن أحمد رواية أخرى أنها لا تتعين وتجزئ قراءة آية من القرآن من أي موضع كان، وهذا قول أبي حنيفة انتهى. وقال ابن حزم المحلى وقراءة أم القرآن فرض في كل ركعة من كل صلاة إماما كان أو مأموما، والفرض والتطوع سواء والرجال والنساء سواء انتهى. هذا هو القول الصحيح. والمسألة قد ذكرت في الكتاب الذي ألف في المسائل الكبار، لكن هذا ملخصه. فمعنى لا صلاة لمن نعم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، يعني الخداج ميت يخرج ميت، معناها لا تصح على الصحيح. قال أبو سلمة المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي عن ابن جريج عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أن أبا السائب أخبرها أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام، يعني باطلة على المعنى الصحيح. فقلت يا أبا هريرة فإني أكون أحيانا أرى الإمام فقمز ذراعي وقال يا فارسي اقرأ بها بنفسك. وهذا مذهب أبي هريرة رضي الله عنه موافق للحديث الذي ساقه من قول النبي صلى الله عليه وسلم قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، هنا قال بأم القرآن وهناك فاتحة الكتاب ولها أسماء غير ما ذكر، ومن أسماء السبع المثاني والوافية والكافية والشامية والكافية والأساس والشافية والكنز والصلاة وسورة تعليم المسألة وسورة الواقية وسورة الحمد والشكر والدعاء والفاتحة وأول القرآن وهي مكية. هذه أسماء بعضها ما عليها دليل لكن قد ذكر ذلك. قوله فهي خداج، الخداج النقصان، قال خدجت الناقة إذا ألقت ولدها قبل أوانه وإن كان تام الخلق أو أخدجته إذا ولدته ناقص الخلق، وإذا كان لتمام الحمل فإن قيل لما قال فهي خداج، والخداج مصدر، قيل على حذف المصدر أي ذات خداج، فهي خداج باطلة. هذا من قول برهان الدين إبراهيم بن محمد بن خليل الحلبي المعروف بصبط بن العجمي. نكمل الحديث الباب. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو كريم قال حدثنا محمد بن فضيل حاوى حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسر جميعا عن أبي سفيان السعدي عن أبي نضر عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة الحمد وسورة في فريضة أو غيرها. أبو سفيان السعدي ضعيف. الحديث أخرجه الترمذي 235 وأحمد 18995. وتقدم الحديث في البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه بغير هذا اللفظ لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، عن قصدي عن عبادة بن الصامت. قال البوصيري في مصابيح صباح الزجاجة هذا إسناد ضعيف. أبو سفيان السعدي اسمه طريف بن شهاب وقيل ابن سعد قال ابن عبد البر أجمع على ضعفه. انتهى. قال أبو السند المتصل حدثنا الفضل بن يعقوب الجزري قال حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. ضعيف في عنعنة بن إسحاق وأشهد له ما قبله. خرج أحمد 25099. وفي السند المتصل حدثنا الوليد بن عمرو بن السكين قال حدثنا يوسف بن يعقوب السلعي قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج فهي خداج. خرجه أحمد 6903. فبالسند المتصل قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال حدثنا معاوية بن يحيى الصدفي ضعيف عن يونس بن ميسرة عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سأل رجل فقال أقرأ والإمام يقرأ. قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم في كل صلاة قراءة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فقال رجل من القوم وجب هذا. خرج أحمد 27530. والنسائي في المجتبى. ومعنى وجب هذا ثبت هذا الحكم هو أن في كل صلاة قراءة. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا شعبة عن مسعر عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين فاتحة الكتاب وسورة وفي الأخرين فاتحة الكتاب. أما القراءة في السر فالأكثر على ذلك، والقراءة في الجهر الصحيح ذلك كما بينه ورجحه جلة من المؤلفين والمصنفين. وهذا موقوف لكن له حكم الرفع إذا كان يقصد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الانتصار. نعم الانتصار في المسائل الكبار، يعني هذا الكتاب مهم لكن ما أظن موجود عندنا، وإلا ذكر فيه مسألة يعني البسملة، مسألة قراءة الفاتحة، عدة مسائل التي وقع فيها الخلاف الكثير الكثير بين العلماء المتقدمين والمتأخرين، أيضا الركوع خلف الصف.